بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من الحثير من الأخ عبد الرحمن، نستأذنكم في استقبال اتصال.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخنا الحبيب بارك الله فيك ونفع بكم.
وفيك بارك، تفضل.
عندي أربعة أسئلة شيخنا بارك الله فيك.
نعم.
السؤال الأول، هل من نصيحة للسلفيين في الجزائر في بيان حال محمد سعيد رسلان؟
يعني انا اشمعنى الجزائريين المصريين ولا لماذا الجزائريين؟ يعني
معنا تواصل مع بعضهم ونريد ان نبين لهم يعني حال محمد سعيد رسلان.
نعم. الحمد لله رب العالمين، نصيحتنا الجزائريين والتونسيين والمغربيين والمصريين والليبيين وجميع المسلمين بخصوص محمد سعيد رسلان انه رجل منحرف تعددت انحرافاته وضلالاته، وقد تكلمنا فيه من سنوات عديدة، وكل كلامنا والحمد لله مدعم بالأدلة، لا تجد سبا ولا شتما ولا تجد تجاوزا، إنما تجد العلم من مظانه. وقمنا حال الرد على هذا الرجل بطريقة نرجو أن تكون طريقة قامت على إيضاح الحق وعلى الإعذار للخلق، ألا وهي توثيق المخالفة من محمد سعيد رسلان من كلامه أو من كتبه. الثاني، كلام رسلان في الرد على هذه المخالفة على غيره إن وجد له كلام. الثالث، رد أهل العلم من سلف الأمة على هذه المخالفة. يبقى ثلاثة أمور. الأمر الأول توثيق المخالفة، لأننا لا نستجيز أن ننسب لأحد ولو كان يهوديا أو نصرانيا أن ننسب إليه قولا لم يقل. الأمر الثاني، رده نفسه على هذه المخالفة. الأمر الثالث، رد العلماء وعلى رأسهم القرون المفضلة على هذه المخالفة. والحمد لله كان منهجنا في ذلك واضحا، ولم يرد رسلان على شيء واحد مما ذكرناه من طعونات فيه وبيان مخالفات إلا بالسب والشتم والتعدي والاستهزاء والسخرية. فما كان من رسلان حال ردنا عليه إلا أنه صار يسخر بالهيئة، يسخر بالصنعة، يسخر بالبلد، وهذه صنعته التي يقدر عليها، هذه صنعته التي يقدر عليها. ولقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن السب يحسنه كل أحد، أما العلم فلا يحسنه إلا الداع الرسل. فرسلان عنده مخالفات عديدة في أبواب عديدة من الأصول، فمن ذلك طعنه في الأنبياء، وقد أوضحنا ذلك، ارجعوا إلى هذا، طعنه في نبي الله داود وأنه عاد إليه ضميره في حكمه بين الخصمين، فهل ذهب ضمير داود حتى عاد إليه؟ وطعنه أيضا في نبي الله إبراهيم وأنه تعجل في هدم الأصنام حتى صنعت من ذهب أو كذا، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد هدمها في قلوب أصحابها حتى قاموا هم بهدمها بعد ذلك لما أسلموا. وطعن في نبي الله عز وجل موسى وقال ما قال سيد قطب تماما من اتهامه بالعصبية وغير ذلك، وقد رددنا عليه في ذلك. وكذلك طعنه في نبي الله أيوب واتهامه أنه قد أصابه هذا المرض الذي كان ينكر الناس منه، ونسب ذلك إلى الصحيح فقال وفي الصحيح. هذه بعض طعنات في الأنبياء. وأما طعنات في الصحابة فقد ذكرنا مواضعها أيضا، سواء طعنوا في الأنصار أو طعنوا في الصحابة يوم حنين أو إلى آخره. وقد رجع عن شيء واحد في هذا مع التلاعب في التراجع والطعن في من نبه على هذا التراجع. كذلك أيضا قوله بالعزل بغير مكفر، فهذا منهج المعتزلة، فإن أهل السنة والجماعة قد أجمعوا على أنه لا ينعزل السلطان ب الفسق، وقد قال بهذا. كذلك أيضا صوفيات وأشعريات وتجاوزات نبهنا على هذا كل في موضعه، مع أيضا ثناءات على بعض أهل البدع كثنائي على أحمد ياسين في مقتله وغير ذلك، وكذلك أيضا سرقات العلمية المعروفة، وكذلك كذباته على الناس واستهزاءاته بالناس وغير ذلك. يعني كل هذا تجدونه في الردود لمن أراد الحق. فأنا أنصح إخواننا السلفيين في أي مكان من الأماكن، أنشغ الحق يا أخي، واطلب الحق من مظانه. نجد بعض السلفيين ينشط جدا جدا في تجميع مخالفات بعض الناس، حتى إذا جاء إلى الشخص الذي يحبه هو فقيل وذكر فيه مخالفات أعرض صفحا عن هذا الأمر ولم يبحث ويقول لا أقبل هذا، بل طعن في حدابية وغير ذلك. ويكفر هذا الحقيقة في إخواننا من الجزائريين، فإنهم يتعصبون لهذا الرجل تعصبا، أقصد بعضهم طبعا يتعصبون له تعصبا واضحا جدا، ولا يسمحون بالقراءة في المخالفات ويقولون أثنى عليه العلماء. ونحن نقرر أن هذا الثناء أين هو، كذب على الشيخ ربيع وقالوا أثنى عليه الشيخ ربيع، أين الشيخ ربيع صوتيا؟ أما أن يقول فلان بأن الشيخ قد زكاه أمامي أو إلى غير ذلك، وإنما زكاه البعض ممن لا يعرف حاله، فتزكيته قائمة على الإجمال وإحسان الظن. ومعلوم في علم الجرح والتعديل أن الجرح المفسر مقدم على هذا التعديل المجمل، وأن الجرح الذي يفسر جرحه مع زيادة علم ينبغي أن تقبل حتى ولو كان صغيرا. وماذا لو زكاه الشيخ ربيع وزكاه الشيخ الفوزان وزكاه علماء الأمة بناء على حسن الظن، ثم جاء الجارح له بأدلة على ما يكون سببا في جرحه، أيما نقدم؟ سنقدم هذا الجرح ولو كان من أصغر من العلماء، حيث إنه قد وافق الدليل، كما قال بعض أهل العلم في رجل لما جرحه فقيل أن أحمد زكاه وكذا، قال علم أحمد ما علمناه، كما جاء عن ابن خزيمة، لو علم أحمد ما علمناه لقال مثلما قلنا، لقال مثلما قلنا. إذن فالجرح المفصل يقدم على التعديل المجمل. فنحن ننصح الإخوة جميعا أن يعودوا إلى هذا، فعند هذا الرجل طوال مخالفة في الأصول، طعن في أنبياء، طعن في صحابة، القول بالعزل الذي هو منهج المعتزلة وغير ذلك من هذه المخالفات التي جاءت عنه. نهيكم عن غلو في الجرح والتعديل، فإن محمد سعيد رسان يجرح بغير جارح، وهو في ذلك أشد من الحدادية، فإن الحدادية يجرحون بجارح لكن لا يتقيدون بكلام أهل العلم، ولا يفرقون بين السني الذي يقع في بدعة وراج هذه بدعة وهذا المبتدع أصلا. ولهذا كل من وقع في بدعة عندهم تقع البدعة عليه ولو كان سنيا سلفيا. إذن هم يأتون بشيء وقع بالفعل في ابن حجر، في النووي، في الطحاوي، في كذا أشياء وقعت منه فعلا مخالفات، لكنهم يسقطون الحكم دون الرجوع إلى منهج العلماء في هذا. أما رسلان فإنه يجرح بغير جرح أصلا. ألا ترون أن رسلان يطعن في رجل لهيئته، فرأسه كبير وكرشه مدلدل وعضلاته شراميط وسوف يضع السقفود ما أدري إيه إلا غير وكما هذه الأشياء، بل ربما يطعن بالمهنة، يطعن بالمهنة فيقول فلان بائع الزيوت وفلان بائع الصابون وفلان معالج البهائم وهذا، وما ندري هل لو كان الإنسان يعالج البهائم كطبيب بيطري هل هذا يقضح فيه، أو كان الإنسان سمينا أو نحيفا هل هذا يطعن فيه، أو كان أسودا أو أبيضا هل هذا يطعن فيه. لكن هذا رجل فتق في علم الجرح والتعديل فتقا عظيما. هذا ما عند هذا الرجل، وهذا كان فتنة عندنا في مصر، فالناس يقول هذا رجل مدخلي، ويصفوننا أيضا وأهل السنة الآخرين بنوم مداخله، فهذا نحن في سلة واحدة، فإننا نعاني من هذا، نعاني من هذا الرجل. فإذا لو تكلمنا عن رسان سيطول كلام، وقد وضعنا فيه ووضع طلابنا فيه من الكتب والرسائل والردود المنفردة ما لو أنصف أي طالب علم في نظر هذا الرجل لوجده ساقطا بالثلث، ساقطا بالثلث، فهذا الرجل عنده مصائب أكثر من غيره. نهيكم عن الإرجاء أيضا الذي عنده، فإن رسلان يقسم الإرجاء إلى محمود ومذموم، ويقسم المرجئة إلى مرجئة أهل السنة ومرجئة أهل الباطل. وهل عند أهل السنة إرجاء؟ وهل أهل السنة منهم مرجئة؟ فالسنة ما لا اسم له إلا السنة، كما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن ذلك عن السنة، فقال ما لا اسم له إلا السنة. ماذا أقول وماذا أترك؟ الحديث فيه حديث يطول، وأنا دائما أذكر لإخواننا وطلابنا أن من أراد أن يمرن نفسه على ردود على المخالف فليأخذ محمد سعيد رسان مثالا، فإنه جامع وحاو لكثير من المخالفات، فمرر نفسك في الرد عليه. ولكن سبحان الله نجد المتعصبة الذين يتعصبون له ويقول أثنى عليه فلان، بس هذا الذي أثنى عليه فلان. طيب ما كل واحد أنتم تطعنون فيه أثنى عليه، المأربي ما أثنى عليه علماء، الحلبي ما أثنى عليه علماء، المغربي ما أثنى عليه علماء، وهكذا أنتم تطعنون في أناس أثنى عليهم علماء. فثناء العالم مقبول إذا كان هذا الثناء موافقا للمحل، موافقا للمحل. أما إذا كان هناك جرح يعارض هذا الثناء فإننا نلجأ إلى الترجيح، أيما نقدم، ومن كان معه حجة فإنه يقدم، على من ليس معه حجة. والجرح المفسر يقدم إذا كان مبناه على العلم، والله أعلم.